هذه الأراضي دربي الإسلام والقرآن نهجي هو كلام المصطفى الهادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة نور الحكمة ومتابعي برنامج ثمرات العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ثمرات العقيدة. وحلقتنا نتكلم فيها عن غياب العقيدة يساوي عمى، غياب العقيدة يساوي عمى، ووجود العقيدة يساوي بصيرة. إن الناظر في المتغيرات الواقعة حولنا في بلادنا على الخصوص، كثير من الناس قد يفقدون العقيدة التي تورثهم البصيرة، فيرون الأمور على غير حقيقتها، ويقبلون المسميات المقلوبة، وبالتالي تتخبط مواقفهم، وبالتالي لا يرون الأمور على الذي ينبغي أن ترى به. بمعنى إن بعد الثورة كثير من الناس ينظرون إلى أن من حق كل أحد أن يمارس نشاطا سياسيا. هذا التعريف أو هذه العبارة أو هذا الاصطلاح أو هذه الجملة قد تظهر بأنها عبارة صحيحة، جملة طبيعية يمكن أن تقع، يمكن أن يسمعها السامع، يقبلها كل سامع، لأنه يقول لك هذه حرية سياسية. لكن هذه العبارة إذا وضعت في منظور العقيدة كانت عبارة منقوصة. يصح لكل أحد أن يمارس نشاطا سياسيا بشرط أن لا يعادي ربه، وأن لا يعادي دينه، لأن الدين هو الغالب، ولأن الدين هو القيد الذي ينبغي أن لا يكسر. يعني بمعنى من كان اسمه محمد أو أحمد أو عمرو، من كان اسمه محمد، من كان اسمه حامد أو غير ذلك ممن تسمى بأسماء المسلمين، فهذا يعني أنه مسلم. هذا يعني شكلا، مش أقصد أقول أن مجرد أن الاسم المسلم بذلك يصير مسلما تقيا، لا، أنا أقصد أقول أن أنا عندما أتعامل مع أحد أقول له حضرتك اسمك إيه، يقول لي أنا اسمي محمد، اسمه هذا يعني عندي أنه مسلم. ومعنى أنه مسلم يعني معنى أن دينه هو القيد الذي يحكمه، يتحرك من خلاله، بحيث أنه إذا تحرك حركة لا يسمح بها القيد، لا يسمح بها ذلك الرباط وهو رباط الدين، فإنه لابد أن لا يستعملها ولابد أن لا يقع فيها. هذه مسألة لابد أن تكون مستوعبة. فإذا قلت أن من حق كل أحد أن يسلك نشاطا سياسيا دون أن أقيد ذلك بما لا يخالف رباط الدين وقيد الدين، يبقى معنى ذلك أني أطلقت العنان للتحلل من رباط الدين. عندما أقول لكل أحد أن يمارس السياسة، لكل أحد أن يكون له نشاط سياسي، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ سواء كان هذا النشاط يتوافق مع الدين أو ضد الدين، أو يقطع رباط الدين، أو يفك قيد الدين، أو يهدم الدين، ده معناه أنه إيه؟ أنه جعلت النشاط السياسي والحرية السياسية أعلى من الدين وفوق الدين. وهذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، ومعلومة بالعقل، أن الدين هو أعلى السلطان، وأن الدين هو القيد الذي ينبغي أن لا يكسر، وهو الرباط الذي ينبغي أن لا يفك. وبالتالي ينبغي أن نفهم أن من كل أحد أن يمارس السياسة، من كل أحد أن تكون عنده حرية سياسية، من كل أحد له حق أن يقول ما شاء، من حق كل أحد من حقه أن يفعل ما شاء من باب الحرية، لأن احنا بعد الثورة فك قيدنا، ومن بعد الثورة فك رباطنا، وبالتالي انطلقنا من الأسر والأغلال. كل ذلك لابد أن يوضع معه عبارة مهمة جدا، هذه العبارة مأخوذة من سلطان الدين ومكانة الدين في النفوس، بشرط أن لا يكون ذلك خلاف الدين. هيجي واحد يقول يعني ايه بشرط أن يكون خلاف الدين؟ يعني انت هتعمل لنا طاغوتية دينية؟ يعني انت هتعمل لنا تحكم ديني؟ يعني انت هتعمل لنا نوع من الرجعية؟ يبقى معنى ذلك ان هو رأى من خلال انطلاقه السياسي وحريته الماجنة انه يصح له ان يفعل ما شاء وان يقول ما شاء وان يتصرف بما شاء بغير قيد ولا رابط، وعندئذ سيقع منه ما يتعدى على الدين ويهدم الدين ويفك رباط الدين ويكسر قيد الدين. ثم بعد ذلك اذا انكر عليه احد وقال له ان ذلك يضيع الدين ويفك رباطه ويكسر قيده، يقول لك انا دي حرية ودي حرية سياسية وانا حر. طبعا هنا الحرية جاءت في حق الرب عز وجل، لان الدين ليس هو طاغوتية، لان الدين ليس هو رجعية، لان الدين ليس هو نوع من التحكم الذي يمنع الحرية، نوع من انواع القيود والديكتاتورية. لا، الدين هو حق الرب على كل مخلوق. كل مخلوق اوتي ما اوتي يتجبر على ربه ويتنكر لحق ربه، فذلك هو الخراب بعينه، وذلك هو العمى الحيسي، العمى الذي لا علاج له، والعمى الذي لا بصيرة معه، والعمى الذي لا مردود له. وده معناه بكل بساطة ان انه لازم نفرق ما بين الحريات بين البعض والبعض، وبين الحريات الخلق على الخلق، وبين الحرية التي تتعلق بحق الرب. يعني انت لابد ان تفهم ذلك، وانت من انت كل بني ادم خاصة المسلمين، لان المسلمين هم مظنة اهل فهم هذه القضية، لان المسلمين مظنة فهم هذا المعنى، وهو انهم يعلمون ان كل حرية وكل انطلاقة وكل سياسة وكل عمل وكل قول وكل فعل وكل تعدي وكل شيء يمكن ان يفعل بشرط ان لا يفك رباط الدين وأن لا يهدم الدين وأن لا يخالف حق الدين. يعني إذا يخالف حق الدين يعني يخالف الأوامر التي أمر الله بها والتي تعبد الخلق بطاعته فيها. فالدين مثلا يثبت من أعلى ما يثبت حق الله في الحكم، الدين يثبت من أعلى ما يثبت حق الله في التشريع، الدين يثبت في أعلى ما يثبت حق الله عز وجل في التحاكم إليه والتحاكم إلى رسوله والتحاكم إلى كتابه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون من دول جميع الخلق، أي مخلوق في الدنيا لابد أن يعلم أن من مقتضى دينه أن يحكم الله وكتابه ورسوله في كل أمر من أموره، حتى يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والصواب من الخطأ. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يكون تحكمهم للدين نوع من أنواع الاختيارات، بمعنى يحكم الدين، يحكم السياسة، يحكم العرف، يحكم الناس، يحكم الهيئات، بل الدين وفقط. لماذا؟ لأن الله ما خلق كل مخلوق مما هم من الإنس والجن من جميع الموجودين على الكرة الأرضية بل في كل الكون، ما لم يخلقهم إلا ليكونوا عبيدا له. هو الذي خلقهم، هو الذي أوجدهم من عدم، له فيهم الحق المطلق، هو ربهم سبحانه وتعالى، لا يملكهم غيره ولا يسيطر عليهم غيره ولا يتصرف فيهم غيره سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله لم يخلق الكون ولم يخلق الخليقة ولم يخلق الإنس والجن ولم يسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا منه عبثا سدى وهملا، سدى وهملا، لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، زي ما بيقول صاحب سلم الوصول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. والله عز وجل يقول: وما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أنا حيثك في الله شيخ.
بارك الله فيك أستاذ محمد، تفضل.
لو سمحت حضرتك، عايز بس دلوقتي عايزك حضرتك تعالى على 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 اللي حصل مع الشيخ محمود شعبان طبعا، وحضرتك يعني ساعة ما اقتنع بكفالة، وحضرتك دلوقتي الأخ اللي هو في الإخوان المسلمين العصام الأريان لما قال في واشنطن بوست تصريح قال السلفيين السلفيين متشددين، وحضرتك أنا سألتك عن المراهنة للإخوان حضرتك، أنت قلت لا مش هجاوب على السؤال ده. حضرتك يعني اللي بيحصل من الإخوان المسلمين واللي بيحصل من الشيخ محمود شعبان، حضرتك الشيخ محمود شعبان أنا اتبعت من الإخوان المسلمين.
قال ايه؟
حضرتك بس عايز يعني
حضرتك الشيخ محمود قال ايه؟
الشيخ محمود شعبان انا سمعت النهارده في قناه الناس قال ان هو يعني قال اللي قال المسلمين يعتبر يعني بعوض.
يعتبر بعوض. طيب ماشي ان شاء الله تعالى أبرز ذلك. يعني أنا اتكلمت عن الموضوع قبل ذلك، لكن طبعا إحنا من حق الشيخ محمود شعبان أن نناصره، من حق الشيخ محمود شعبان أن نناصره، لأنه ما تكلم فيه تكلم في قضية هي حق بغض النظر عن طريقة العرض، تكلم في قضية هي حق بغض النظر عن طريقة العرض، لأنه للأسف الشديد إحنا الآن غلبت السياسة الشرع، والخوف الشديد أن الناس الذين ينبغي أن يكون أمر الدين عندهم أعلى يمكن أن تغلبهم السياسة. وده الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، بقول إن العقيدة تساوي بصيرة، وعدم غياب العقيدة يساوي عمى، غياب العقيدة يساوي عمى، والعمى يجعل الإنسان يتخبط ويجعل الإنسان يتخلف عن مواقفه التي ينبغي أن لا يتخلف عنها، من ضمنها عدم مناصرة المسلمين الذين ينكرون منكرا أو يصدعون بحق، وقد يكون هناك في الأسلوب أو الطريقة أمر ما، لكن الأصل في القضية أنه الأمر متعلق بحق، متعلق بحق. فالقضية التي تكلم فيها الدكتور محمود شعبان حق، والقضية التي تكلم فيها عبد الله بدر حق، بمعنى أن إنكار المنكر حق، وبمعنى أن الخروج على الإمام المسلم الذي اجتمع الناس عليه هذا أمر عظيم وشق عصا الطاعة، وهذا الأمر يؤذن للإمام أن يعاقب هؤلاء وأن يأخذهم بما يستوجب أخذهم به ويقيم فيهم حد الله عز وجل. لكن إحنا النهاردة السياسة تلغي القرآن، السياسة تلغي السنة، السياسة تلغي الأحاديث الصحيحة، السياسة تلغي المعاني العقدية، لأنه السياسة فيها معارضة، والسياسة فيها سب الرئيس، والسياسة فيها حرق القصر، والسياسة فيها الطعن في الدين، والسياسة فيها وصف الدين بأنه تخلف ورجعية، والسياسة فيها أن العلمانيين صوتهم يعلى، السياسة فيها تمالؤ القضاء مع العلمانيين والليبراليين، فلما يكون المتهم ليبرالي أو علماني ياخد براءة ويطلع بضمان محل الإقامة، ولما يكون المتهم إسلامي ياخد أشد العقوبات أو يخرج بكفالة كبيرة، بحيث أنه هو كأنه يقول له نحن قضاة العلمانية ونحن حماة العلمانية، وطبعا في المقابل المسلمين يطلع كل واحد منهم يقول لا احنا ضد الكلام ده، احنا مش مع الدكتور محمود في فتوى، احنا مش بدل حتى لما يقول لو كان له تعليق علمي او لو كان له مثلا توجيه للفتوى، لكن يبدو يعترف، لان انت لو انت تنكرت الفتوى الدكتور محمود يبقى تتنكر للأصل بتاعها. الدكتور محمود رجل علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في صحيح مسلم وحدث به وعلق تعليق معين أو أنزله على الواقع في قضية معينة، يبقى القضية التي يتبناها أصل وهي الحديث الذي ذكره، يبقى أنا لما أجي أتكلم على الدكتور محمود أو أتكلم على كلامه أقول أنا أناصره في أن ما ذكره من حديث رسول الله حق، وأنا أؤمن بهذا الحق وأما الإنزال على الواقع فهذه مسألة يمكن أن تختلف فيها وجهات النظر، لكن لا تختلف وجهات النظر في حديث رسول الله، ولا تختلف وجهات النظر في المعتقد الذي دل عليه حديث رسول الله، الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لو تنكرت زي ما الناس بدو تنكر، بعض الناس تنكر ليه الدكتور عبد الله بدر أو الأستاذ عبد الله بدر، لماذا؟ لأنه يقول لك مثلا هو اتكلم على واحدة بعينها وذكر واحدة بعينها، وده موضوع ينبغي يكون يبقى فيه ضوابط معينة في الكلام على واحدة بعينها، ونسي ان هو ممكن يهدم عليه الاصل القضية وهي تنكر المنكر. فاحنا كأننا بنقول ايه؟ كأننا بنقول دلوقتي القضية التي اصل القضية التي اشار اليها حق ولا باطل؟ اصل المنكر الذي اشار اليه الاستاذ عبد الله بدر حق ولا باطل؟ هي دي القضية. فالمفروض اللي يتكلم يبقى خايف على اي قطع على نفسه من انه يكون تغلبه السياسة وتغلبه المؤلفة الاجتماعية ويروح متنكر للحق. انا اعرف انك انت تنصر اخاك ظالما او مظلوما، ظالم تأخذ ترد عن ظلمه، ومظلوما انك انت تدفع عنه ظلمه وتناصره فيما عنده من حق وتعينه على استرداد حقه المظلوم فيه. فالنهاردة انا لما اجي اقول ما ينفعش واحد يطلع يقول ايه الدكتور محمود شعبان غلطان وده تخريف وده ما ينفعش، لانه لو قال ذلك يبقى اوقع نفسه في خراب عقدي، لانه اتكلم على كل اللي قاله. حتى لو كان اللي قاله فيه الحديث وفيه الايات وفيه كلمتين من عنده، وهو شايف الكلمتين اللي من عنده هما كلام مش مظبوط، يوم يقول انا اشهد بان الحديث حق والايات حق وهذه القضية الشرعية حق، لكن الكلمتين اللي قالهم الدكتور محمود من عنده فيما يتعلق بمناط هذه النصوص وتعلقها بالواقع بالصورة دي انا اخالفه فيها. ده الانسان لما يكون منصف، الا ان يكون يرى ان هو ما قاله الدكتور محمود صوابا حتى في مقاله من عنده، لان الفتوى عبارة عن ايه؟ عبارة عن دليل شرعي المفتي بيرى انه يتنزل على الواقع المذكور بمعنى معين فيقول الواقع هذا يلزم فيه كذا، دي الفتوى بناء على الحديث الفلاني او الآية الفلانية ويذكر. يبقى اذا انت لما تيجي ترد الكلام المفروض تقول ايه؟ تقول ما ذكر من دليل، ما ذكر من كتاب، ما ذكر من سنة فهو حق، واما الفتوى او ربطها بالواقع فانا اخالفه في كذا وكذا وكذا وكذا. ده الانصاف، يعني تتكلم كلام باعتبار ان انت بتتكلم بانصاف، لا تتكلم بسياسة، لا تتكلم بمراعاة اجتماعية على حساب الدين، فيبقى ينبغي ان يكون الامر كذا. لكن انا عن نفسي طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كن السلام. صوتك
وضلت الشيخ.
مرحبا شيخ عبد الله.
ازي حضرتك؟
مرحبا، تفضل شيخ عبد الله.
ربنا يكرمك. والله انا حزين جدا على الدكتور محمود شعبان بامانة. يعني الدكتور محمود شعبان لم يخطئ ولم يصدر فتوى، ده رأي الدكتور محمود شعبان، قال له رأي الشرع والشريعة في في في, في القرآن وفي السنة.
اي نعم.
في هؤلاء اللي انا استغربت له ان قنوات الفتنة اللي هي بتروج وعملت قصة من رأي الدكتور محمود شعبان، وهم اكتر ناس اثاروا هذه الفتنة، لان الدكتور محمود شعبان قال له رأي شرع ورأي الشريعة في في في, في, في وضع هؤلاء.
طبعا.
ولما لماذا لم مثلا يعلقوا على اللي هو امام الازهري اللي هو في ميدان التحرير اللي هو بيدعو مباشرة الى قتل الرئيس وقتل الاخوان؟ يعني لماذا لا تتحول هذه القضية على مستوى قنوات الفتنة؟
يا استاذ جمعة بعد اذنك، هي المشكلة مش في قنوات الفتنة، لان قنوات الفتنة هي الراقصة التي تأتي الفرح. لو أتت الراقصة الفرح وخرجت على الناس بالنقاب إيه اللي يعملوا فيها الناس؟
أيوة.
دلوقتي لو جماعة أجروا راقصة فنانة راقصة عشان ترقص الفرح وراحت خارجة عليهم بالنقاب، هيعملوا فيها إيه؟ هيضربوها.
نعم.
صح؟ فدول الراقصة التي ترقص الفرح.
صحيح والله.
لكن إحنا بنتكلم دلوقتي مش على الراقصة، إحنا بنتكلم دلوقتي على المسلمين.
اللي هم ما بيرضوش يروحوا الفرح اللي فيه راقصة. ده اين دورهم؟ هل دورهم ان هم يتنكروا محمود شعبان؟ انا عن نفسي برأي من هذا المقام، من هذا المنبر الذي اعتز به ان الدكتور محمود شعبان راجل غيور على الحق.
لم يصدر فتوى ولكنه ابدا
ايا كان الامر، انا اشهد انه غيور على الحق، وانا اناصره في الحق في الغيرة على الحق، واناصره في الحق الذي ذكر به.
اكثر شيء احزنني في هذا الموضوع، اكثر شيء احزنني ان وجدت مجموعه من الازهر الشريف انها تنتقد بشده دكتور محمود شعبان، وهذا لا يحق. المفروض يدافع عن هذه الفتوى. هل الاسلام بيختلف من انسان لانسان؟ هل راي الشرع بيختلف من انسان لانسان؟ راي الشرع صريح وراي الشريعه صريح.
غياب العقيده يساوي عمى، هذه المساله التي ينبغي ان نتفهمها، لان الناس رات أن من حق أي سياسي أن يفعل ما شاء. ياريتهم كمان رأوا أن المسلمين من حقهم أنهم يقولوا ما شاءوا. لا، من حق جبهة التخريب، من حق شباب الثوري، من حق الشباب الاشتراكي اليساري العلماني، من حق أي حد أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويفتي ما يشاء ويحرق ما يشاء ويقتل ما يشاء، والمسلم محرم عليه كل شيء. كون المسلم يقول قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والمسيح عيسى ابن مريم، هذا إجرام. كون إن المسلم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى هذا مجرم. لما المسلم يقول من جاءكم وأنتم على قلب إمام واحد أو قلب رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، حديث أخرجه مسلم، يبقى مجرم. لما المسلم يقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى مجرم. المسلم لو تكلم بالقرآن والسنة يبقى مجرم. أما غير المسلم إذا تكلم بالقتل بالحرق بالتدمير بقتل الأنفس بالاستهزاء بالدين بالاستهزاء بالشريعة، هدموا المساجد، مزقوا المصاحف، اخذوا المصاحف ورسموا عليها بالشحم الصليب، كل هذا من حقهم كثوار ومن حقهم كشباب ثوري. اما المسلم مش من حقه حتى يكتب يقرأ القرآن، مش من حقه يقول احاديث. والمصيبة الكبيرة، طب حنقول دلوقتي واحد يقول لك من حقه ازاي، اقول له انا عن نفسي ما بعتبش على القنوات الاباحية، ما بعتبش على قنوات الفتنة، ما بعتبش على قنوات إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. أنا بعتبش على دول ليه؟ لأن دول الرقاصة اللي أجروها عشان ترقص في الفرح، فلازم ترقص ولازم تلبس بدلة الرقص. تيجي أنت تقول لي إخي، وتيجي تقول لي دعيب، وتيجي تقول لي أعوذ بالله، وتيجي تقول لي ده كده عورات بابية، وتيجي تقول لي ده كده عريانة، هي دي شغلتها. وأطلع على ذلك وهم ناس جد، الرقاصة جد، تاخد الفلوس تيجي ترقص، ما تجيش مش تاخد الفلوس تيجي تصلي، تاخد الفلوس تيجي ترقص. اما بقى المشكلة، والبلوى والانحطاط والعمل جديد والعمل حيسي، هو انه يبقى الشيخ والاخ ومولانا وشيخ الازهر الازهري والمفتي وغيره وغيره، لما ييجوا يتكلموا على المسلم. طبعا دلوقتي الراقصه دي هي خالد فلوس عشان ترقص، فلما يجي المسلم يقول قال الله تعالى قل للمؤمنات قل للنساء يا ايها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، تقول له طب وانت جاي تتفرج ليه؟ انت كده عليك غضب الله، انت كده صاحب منكر، انت كده داعي فتنه. انت بتذكر بقيه الحجاب مع الرقاصه؟ يبقى ده داعي فتنة. انا بضرب مثل عشان بس يستوعب المعنى. فكذلك ينبغي ان لما يجي بقى راجل الشيخ يذكر الراقصة بذلك، والراقصة تستهزئ بيه وتقول له طب انت ايه اللي جابك، وتقول له ده حقنا، وتقول له ده شغلنا، وتقول له ده السياسة، وتقول له ده الثورة، وتقول له هو ده الحرية. المفروض بقى الشيخ ده لما يجي شيخ تاني، لما يجي اخ تاني يسمعه بيذكر بالايات، يوم يقول له الله ينصرك، يقول له الله يثبتك، يقول له انت فعلت ما عجزت انا عنه،
أنت تقدمت بالخير، أنت سبقت بالخير، أنت أنجيت نفسك، أنت أنكرت المنكر، أنت أمرت بالمعروف. إنما النهاردة اللي بيحصل، أول ما واحد مننا بيذكر الراقصة بما عندها من فحش، وما عندها من حب إشاعة الفاحشة، وما عندها من بس الفتن ونشرها، يطلع ويطلع الشيخ يقول له ده ضد السياسة، وده ضد المش عارف ايه، ونحن نتنكر لكلام فلان الفلاني، ونحن ضد كلام فلان الفلاني، وده يمزق المجتمع، وده دعوة للفتنة، وده دعوة للقتل. لكن اللي بيعملوه هم مش دعوة للقتل، ده قتل. تخيل انك انت القنوات الفتنة وقنوات التي تحب ان تشيء الفحشة في الذين امنوا مالها، بتجيب كل الذين يقتلون وتعملهم ابطال من البلطجية، بتجيب كل الذين يروعون الامانين وتعملهم ابطال. لما الناس وقفت عند بنت الانتاج الاعلامي من غير ما يوزوا حد، ولا منعوا دخول حد، ولا منعوا برنامج، ولا منعوا حلقة، ولا منعوا ضيف، ولا يوزوا حد على الاطلاق، والناس كانت خارجة تطلع، وكانت عمالين يتريقوا عليهم في القنوات، وعمالين يتكلموا عليهم، ومحدش منهم اوزي ولا حد منهم تعدي عليه، كانت جريمة الجرائم. ولما يقوم ناس ما تعرف لهمش سبب ولا لون ولا طعم ولا ريحة بالسب والطعن واللعن والفحش والقتل واستخدام الخرطوش والحرائق والمولوتوف، ويحرقوا القصر مش بس كده، ويغلقوا المجمع التحريري اللي كل مصالح الناس فيه على مستوى الجمهورية، ما حدش يقول ان ده قلة ادب، ولا حد يقول ان ده اجرام، ولا تعطيل مصالح الناس، ولا نوع من القرصنة، ولا نوع من فتوانة، ولا نوع من إشاعة الفتن، ولا نوع من تعطيل مصالح الناس، ولا نوع من الإيذاء أبدا. بل هذه ثورية، بل هذه بطولة، بل هذا نشاط سياسي، بل هذا حركة الشعب. وهكذا لازم تفهم كده. إحنا يا أخوانا لازم نفهم أن القنوات دي هي الراقصة التي استأجرت لترقص في الفرح. وبنتوا عارفين أن الراقصة المشهورة بتاخد مئات الألوف، مئات الالوف في الساعة في ليلة الفرح. يقول لك ده جايبين فلانة الفلانية راقصة، وخدت لها 200,000 300,000 500,000 الى غير ذلك. فهم؟ ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ سيد؟
مرحبا.
اخبارك ايه؟ الحمد لله. لو تكرمت بس يا شيخ سيد، انا بس عايز اتكلم في ثلاث نقاط لو سمحت، واديني فرصة لو سمحت.
لا ما يا شيخ، وانا البرنامج هيبقى ليك، طب بتاخد مكاني.
لا لا يعني مش للدرجات دي، هي كلها كم ازاي يعني مش هتبقى. المهم حضرتك دلوقتي الناس كلها قالت يسقط النظام، يعني قال يسقط النظام يعني ايه نظام؟ يعني في قوانين وتشريعات ما انزل الله بها من سلطان الناس اكتووا بيها. لما دلوقتي اسقطنا رئيس النظام والنظام لسه موجود، المفروض احنا كفيار اسلامي اولى الناس ان احنا نكفر بقبضة شريعة الفساد وقوانين شرعت وسخرت لانتهاك حرمات الدماء والأعراض والأموال وفتنة الناس عندهم. لابد ان احنا بنصور اطلع حتة الفكر الإصلاحي وحتة ان احنا نقعد نعمل انتخابات، وفي الانتخابات يطلع لنا 15 قانون استحالة بالفكر الإصلاحي تهدم
النظام. عايز اقول لحضرتك حاجة يا أستاذ عبد الرحمن، هو مناقشة طريقة العمل دي طبعا مسألة واردة، لكن انت عارف ان الامور بتمشي من باب انه ليس في الامكان اكثر مما كان. يعني بمعنى
اكمل فضلك.
لا معي مش هينفع كلام ملوش لازمة، اصلا عشان اقول ان احنا ينبغي نهدم ثورة، انا ايدي على ايدك قدامك حد يعمل ثورة شعبية في مصر كلها اسلامية؟ ولا انت تقعد تقول كلامه خلاص؟ طيب السلام عليكم.
صارب.
عليكم السلام.
صارب.
عليكم السلام. اتفضل.
ممكن شارك مرض الدراري؟
تفضل يا أستاذ.
صحيح.
عليكم السلام. تفضل.
الشيخ معي؟
أي نعم معاك، تفضل.
طيب لو سمعت أنا أتكلم في موضوع بس كنت أتكلم في حضرتك يعني، بس يعني هو خارج عن الموضوع ده هو. ألو.
تفضل.
بالنسبة للشيخ عمر عبد الرحمن.
أي نعم.
يعني يا ريت يعني بقيه اهتمام يعني شويه كده من الحكومه،
حقه
يعني
علينا، حقه علينا
ليه حد كبير يعني صراع علينا، فاحنا عندنا مثلا ممكن
الاسرائيليين حق علينا
حق
فرج الله خربه وفك الله أسره، رد الله عز وجل الى اولاده واهلك اعدائه، وانتقم ممن ظلم وممن حبسه، ده حق علينا طبعا.
السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل عبد الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيك، اتفضل حضرتك.
تنور الشاشه حضرتك.
بارك الله فيك، اتفضل.
الله سبحانه وتعالى يعني قال على بعض الناس وفيكم سمعون له.
نعم.
وقال على الناس اللي حضرتك بتتكلم عليهم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم.
ايوه، وهم ما رحلتهمش للكلام.
الله يفتح على حضرتك. والله متم نوره ولو كره الكافرون.
نعم.
ولو هم كروا هذا الامر الله سبحانه وتعالى غالب على امره.
نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من اهل الحق القيام للحق.
نعم.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو زاهق.
نعم.
قل جاء الحق وزاق الباطل. فالباطل حضرتك ربنا قال في حقه ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت.
نعم.
ففي ايه اكتر من كده ضعف لهؤلاء اهل الباطل. ولكن احنا ازاي الله سبحانه وتعالى يكرمنا بإقامة الحق في هذه الارض بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حقيقة هذا الامر في حياتنا بالعمل والمصابرة.
نعم.
واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. جزاك الله خير.
بارك الله.
وارجو من حضرتك بس انك تطول نفسك على المتصلين شوية. جزاك الله خير.
حاضر 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 حاضر. جزاك الله خير. السلام عليكم. انا عايز بس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كيف حال فضيلتكم فضيلة الشيخ؟
الله يحسن اليكم دنيا واخرة.
شيخنا سؤال فضيلة الشيخ.
اتفضل.
الوضع الحالي فضيلة الشيخ يعني من دخول الشيعة مصر بعد الاحداث الاخيرة فضيلة الشيخ، يعني هل لا نخشى على انفسنا الان بعد دخولهم مصر والعلاقات الاقتصادية والسياسية من دخول الشيعة داخل البلد؟ ده سؤال. السؤال الثاني ان حاليا لما يعني ما درسناه وما تعلمناه وما سمعناه من المشايخ عنهم وعن كفرهم وسبهم للصحابة ولآل البيت ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح الناس يقولون هؤلاء ليسوا بكفر وهؤلاء مسلمين وهؤلاء لا يفعلون شيئا من الشر، فنريد رد فضيلتكم. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. الشيعة هم سرطان الدين، والشيعة لو دخلوا مع المصريين مع جهلهم وصوفيات كثير منهم هتبقى ضرر بالغ. وطبعا دي مسألة بحب اهتمام. وعلى فكرة علماء المسلمين جميعا ودعاتهم بغض النظر من قلة معينة لها مصالح في التقارب مع الشيعة، لكن عموم الدعاء والناس واهل الصلاح في مصر عينهم حارسة للدين فيما يتعلق بتلصص الشيعة، لان الشيعة يتلصصون على مصر وفعلا بيحاولوا ان هم يقفزوا عليها من بعض المنافذ والخروم، دي حقيقة. لكن لابد نفهم ان الشيعة سرطان الدين. بمعنى ايه سرطان الدين؟ انت ما بتقبلش تبقى نصراني وما بتقبلش تبقى علماني تسب في الله والرسول، لكن ممكن تقبل تبقى شيعي لان حب آل البيت والحسن والحسين، فكلام يروج على العوام. لكن هم والعياذ بالله عندهم عقائد اخبث من عقائد النصارى، نسأل الله العافية والسلامة. وهم يعبدون الاشخاص، هم يعبدون الاشخاص بذواتهم، نعوذ بالله من الخذلان. ويكفي ان الشيعة الذين يتربصون بمصر وهم القابعون في ايران والذين لهم زيل في جنوب لبنان، هؤلاء يتقربون الى الله ببغض عائشة وابو بكر وعمر. هؤلاء يعني عندهم من العقائد في عبادة الحسين عبادة ذاتية اكثر من عبادة النصارى للمسيح. على تفصيل لعل باذن الله تعالى يكون هناك بعض الكلام في حلقات يعني نفرد فيها كلام عن هذا الموضوع. لكن انا اقول للاخ هذه مخاوف موجودة، والحمد لله اعين جميع العلماء والدعاء دائما ينبهون واعينهم ترى بعض التسريبات والتلصصية من الشيعة على مصر ومحاولة النفوذ. ونحن نسأل الله عز وجل أن ينبه ولاة الأمر لهذه المخاطر، وأنا أعتقد أن هم متنبهين. ويمكن زيارة النجاد الخبيث الرفيض الخبيث في الزيارة الأخيرة التي لم تأتي خصوصا لمصر كزيارة شخصية ولكن كانت في جملة الزائرين وفيهم ما فيهم أيضا، إلا أنهم يكفي أن المشيخة الأزهر وقفت موقفا مشرفا، يعني بالرغم أن احنا يمكن دائما عندنا نوع من يعني الميراث الثقيل في حقهم، إلا أن كان لهم موقف مشرف، لأن هم طلبوا منه جهارا نهارا في المؤتمر الصحفي وعلى مسامع الناس جميعا أنهم أن يصدر كبراء دينهم فتاوى تحرم سب أبو بكر وعمر وعائشة والبخاري، أن هم يكفوا عن التدخل في الدول الخليجية، أن هم يعني يحجموا ويوقفوا المد الشيعي في البلاد السنية لرفضهم للتشيع وأن هم أصلا لا يقبلون مثل هذا المذهب. كان موقف عظيم جدا يعني. وبرضه احنا لا ننسى الدكتور مرسي ان هو لما كان في ايران في زيارة برضه متعلقة بمؤتمر اسلامي او بمؤتمر جماعي، برضه ليست زيارة شخصية ولا زيارة فردية، وقف وتردى على ابي بكر وعمر وذكرهم بالاسم، وهذا يخالف اصول دينهم في عقل دارهم. فانا اقصد اقول انه بالنسبة للاخ، انا عايز بس ارجع وان كنت خروج على الموضوع للاخ عبد الرحمن اللي هو كان يعني بيرى انه ان انا يعني انا الحمد لله بالنسبة لاتساع الصدر للمتصلين انا تقريبا كل حلقة بيبقى ليها فيها نصيب مثلهم، يعني انا بكون كأني متحدث مثلهم في قدر الكلام اللي بقوله فاصل ما بين الاتصالات، ده من باب ان انا حب التواصل معهم وان الواحد ينقل احاسيسهم ويستمع لافكارهم وفي نفس الوقت يسمع للشجون العقدية اللي موجودة عندهم، انا بحب ذلك جدا. لكن بس انا عايز اقول انه كثير من اخواننا يتصورون ان المجاهدين يقفون في الشوارع بالصفوف المترسة بالاسلحة وانهم جاهزون لدسع الزرار للجهاد وستقوم الثورة الاسلامية المباركة اللي تمسح امامها كل باطل وكل كفر. طبعا انا واحد من الناس ممكن الكلام ده احلم بيه، انما كواقع فين فين؟ ده لمجرد واحد كان عنده سلاح او لفق له في مدينة نصر عاملين عليه حفلة في القضاء ومقدمينهم للمحاكمة ولمولهم حواليهم لمجرد ان هم شباب ذو عقيدة بيؤمن بالجهاد. طب النهاردة السلاح اللي موجود في ايدين ده الناس بتتمسك بالسلاح، والتلفزيون المصري والجيش والشرطة مصورين الناس بتضرب بالآلي في الطرقات العامة والناس بتقبض عليها بالآلي ويروح النيابة يفرج عنه بضمان محل الإقامة. لكن لمجرد انه مسلم ومش اخواني، مجرد انه مسلم مش اخواني، وبقولها مش اخواني بدوس عليها، اتعمل له قضية وتقدمت جنايات ومش عارف يقولك خلية مدينة نصر. وطبعا انتم معرفش عارفين القضية دي ولا لا، اظن ده من عين الجور وبيذكرني بايام الطاغوت في ظل ولاية مسلمة وفي ظل ولاية يعني يحكمها حاكم مسلم بفضل الله، ومع ذلك الشرطة والقضاء شغالين وأمن الدولة بنفس طريقة التفكير. ولما لقوا سلاح عند واحد ملتحي، أنا بسأل أخ عبد الرحمن، أنا بسأله لتعلم منه، هل هذا وجود، هل وجود أسباب ثورة إسلامية تقوم لرفع راية لا إله إلا الله ولمحو الباطل والعلمانية ولمحو كل دعاة الشر ودعاة الفاحشة ودعاة التغريب وإقامة دولة حق؟ هل هناك قوة فاعلة شعبية تقوم بذلك؟ طبعا هتقول لي في إخوة كتير عايزة تجاهد. نعم في، لكن في إخوة أكتر منهم بكتير مش عايزة تجاهد، في إخوة أضعاف مضاعفة مش عايزة السيرة دي أصلا. إحنا عندنا جيوش من الإرجائية وعندنا جيوش من غيرهم وغيرهم، وعندنا جيوش من الاخوة اللي سيسوا وبقت شغلتهم السياسة واخر امالهم السياسة، وان الكلام في الجهاد حتى كاماني وكلام من ناحية العقيدة فقط لا غير، مع الالتزام بالمستطاع من باب لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن باب عدم الاسراع وعدم المسارعة وعدم العجلة، حتى ده مش بقت السياسة غلبتنا. وعشان كده بقول احنا لابد ان احنا نفهم إن لازم نراجع عقيدتنا حتى نراجع بصيرتنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
معلش يا فضيلة الشيخ، بس انا ليه كده كم نقطة عايزة اتكلم فيهم. اولا لما حد من العلماء يتكلم الكلام اللي مش كويس او حد من الشخصيات السياسية يجينا عادل، انتوا لازم تقابلوه تحكمون بالقضاء بالقانون، ما تسكتوش. الدكتور محمود شعبان ربنا يكرمه ان شاء الله ويصلح له حاله، لما اسمه ايه ده هاني رمزي طلع عليه نقطة وجاتله رسالة قال انا مصنفه لا ما تصنفوش الشيخ اللي اسمه ميزو ده اللي اتكلم عن 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 الدكتور مرسي ده شوف كده محامين من عندكم من اهل الخير يقابلهم ما تسكتولهمش لان العلماء دول عبت الغدا اللي في مصر.
النقطة التانية ايه النقطة التانية جزاك الله خيرا؟
النقطة التانية الدكتور مرسي يعني يا ريت توصلوه رسالة وقولوا لو لو في حاجة مكتفة بيت في امور مضايقاك اطلع صرحنا وقلنا مش طولناه يا مدوراه مهما يضرب بالقانون من غير القانون احنا هنطلع مليونات وراه هنأذيته احنا مش هنسيبه لكن مش هينفع كده الظلم بيحارب المشايخ والعلماء.
في نقطة تانية في نقطة تالتة
لا ربنا يكرمك ويجزيك خير بالله عليك لما اشوف الدكتور محمود شعبان تقول لي والله العظيم احنا كلنا بندعي لك وبنقول لك ربنا يثبتك انت عملت خير وربنا هيجزيك خير ان شاء الله لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت مخرج ما كانش هيبتليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اخ احمد. طيب قطع الاتصال. فانا عايز اقول انه احنا لابد ان احنا نستوعب ان اننا نتعامل مع واقع هناك اماني هناك رغبات وهناك واقع. الواقع ده بيقطع املنا وبيقطع امانينا فلابد ان احنا نسدد ونقارب ولابد ان احنا في فرق انك انت تكون مختار الطريق ده وانت امامك من هو اولى وبالتالي تخلفك على الاولى مأسمة وده ممكن يورثك الذلة لانك تخلفت عن ما ينبغي ان تتخلف عنه ولكن لما تكون عاجز ولا تملك الا ذلك انت تعرف انك مطالب بانك تقبل بالامر الذي يمكن ان يحقق ولو اقل قدر من المصلحة ويدفع المفسدة أنت مطالب بقبوله من باب التسديد والمقاربة ومن باب المجاهدة في تحصيل الحق. دي نقطة مهمة اللي أنا عايز أوصله أن غياب المعقيدة في واقعنا بل حتى كمان يعني تجمدها وبعد جلائها أو قلة جلائها في نفوسنا نحن شخصيا جعلت مواقفنا تختلف. يعني أنا عايز أعرف لما يكون واحد معين قال كلمة حق يبقى المفروض في حظيرة المسلمين لابد ان في حظيرة المسلمين كل من هم من المسلمين يناصروا ليس من باب شخصه وذاته ولكن من باب الحق. يا اخوانا لازم نفهم انه المشكلة عندنا بقت نوع من الحزبية والاستقطاب الشخصي والالتفاف حول الأشخاص والجماعات والأحزاب التي جعلنا نتنكر على من هو خارجها ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني النهاردة لو واحد من الإخوان اتضرب بكلام أو باتهام أو بشيء جماعة الإخوان تقف وراه طب والمسلمين التانيين المفروض يقف وراه مش من باب أنه إخوان من باب أنه هو مسلم قد ضرب في أمر يتعلق بدينه. لما يضرب إنسان في امر اخلاقي في امر انساني في خطأ منه الناس لما حتى تتنكر له يبقى من باب ان هم ناس نظيفة وبيتنكروا للمنكر. انما لما الانسان يضرب في دينه عشان فتوى عشان تذكير بآية عشان كلام في الحق يعني احنا النهاردة بالتريقوا على الدكتور مرسي ليه بالتريقوا على الاخوان ليه بالتريقوا على سين او صاد او عين من اي رمز من رموز الدعاء ليه عشان مسلمين وبيقولوا قال الله قال رسوله. يعني لو واحد منهم نسأل الله العافية والسلامة وده حصل لو واحد منهم فتن والعياذ بالله وظل ضلالا بعيدا زي أبو حامد اللي بيحصل بقى رجل سياسي بقى رجل ثوري تفتح له أبواب الكنائس تفتح له أبواب القنوات يدفع له من الأموال ما يدفع ليه؟ لأنه باع القضية واللي بيع القضية بقى حبيبهم واللي بيع القضية يبقى أخوهم واللي بيع القضية يبقى منهم واللي بيع القضية يبقى عزيز عليهم. ليه؟ لأن هم تجار محاربة القضية هم تجار وجيوش محاربة القضية، وبالتالي اللي يسيب القضية ويروح لهم يفتحوه يأخذوه بالأحضان ويقدموا له كل غال قبل الرخيص. ليه؟ لأنه بقى منهم، فهم بنصروا أي حد منهم. شوف لما واحد يقول لك مش عارف محمد الجندي مات في حادثة عربية بتاع الدنيا قامت والناس هتقعد يتكلموا عليه سنين، من باب ايه؟ انهم يناصرون دينهم، يناصرون مبادئهم، يناصرون فريقهم، يناصرون شخوصهم. طب احنا، طب هم دلوقتي الشخوص دي ممكن يكون ده يساري، ممكن يكون ده 6 ابريل، ممكن يكون ده تيار شعبي، ممكن يكون ده من حزب الدستور، ممكن يكون ده من الوفد، ممكن يكون ده من شباب ثوري، مجموعات ثورية، ممكن ده يكون من حزب مصر، مش عارف ايه. المهم انه في النهاية من ديننا، على عقائدنا، على ايدولوجياتنا زي ما بيسموها، على افكارنا، وبالتالي احنا معاه. ليه احنا لما واحد مننا بيتضرب وبيتضرب عشان دينه، مش بيتضرب عشان هو عمل فضيحة، ليه احنا بنخزله؟ ليه ما بنقفش وراه؟ عشان مش اخوان؟ خلاص مش هنقف وراه. عشان مش تلافيت اسكندرية؟ مش هنقف وراه. عشان هو مش تبع بعض المشايخ المشهورين والدعاء؟ مش هنقف وراه. امال نسيبه ايه؟ نسيبه فريسة؟ طب ده لما انت بتفتن انا، يعني انا النهاردة ما قلتش اللي قاله فلان، وفلان ده قال، وما انا خاف اقول، يبقى انا معنى ذلك بتفتن، لان بخاف اقول الحق، او اخاف اتكلم بقوة، لان بكرة هترمي وحطلب في النيابة، واحنا عندنا مجزرة قضاء، لان القضاء بيعلنها. النهاردة احنا عندنا موجة براءات وموجة افراجات حتى عن المسجونين. يقول لك زكريا عزمي مش عارف هيروح، يقول لك صفوت الشريف هيروح، يقول لك مش عارف فتح السرور روح، يقول لك مش عارف مين، ايه عم في ايه؟ ما انتوا كنتوا كل ده كان مسجون. ما دلوقتي موجة البراءات. ليه؟ لانه اعلن القضاء الحرب على التيار الاسلامي، الا من كان منهم الا الشرفاء منهم. اعلن القضاء الحرب على التيار الاسلامي الاجرامي الاخواني، اعلنوها. طب ازاي بقى صورة الحرب؟ كل اللي يتهم من التيار الاسلامي اجرام، ويبقى كل الاحكام وكل اجراءات القانونية والتهم والمحكمة تتسلق في 24 ساعة ولا 24 يوم، وتروح على طول ده اقصى الاحكام، واي حد يتهم من غير التيار الاسلامي براءة، حتى لو في ايده الالي، حتى لو في ايده السلاح، حتى لو في ايده المولوتوف، لانه ثوري، وقد تحالفنا وقد تعاقدنا ولن نخالف الميثاق. دي نداءات اتقالت باللسان من مثلا من رئيس نادي القضاء، اتقالت باللسان من بعض وكلاء النيابه اللي وقفوا وبالسلاح بتاعهم ضغطوا على النائب العام ومنعوه ان هو يخش حتى دوره الميه في مكتبه، بالادبيات اللي هو التحالف العلمان مع العلمانيه، ادبيات مجزره القضاء. هذا واقع وهذه حرب. هل احنا في المقابل اخويا بيتصل بيه بيقول لك احنا مش هنقعد نستنى الاصلاحيات، احنا عايزين ثوره اسلاميه؟ على عيني وراسي يا اخويا، والله والله يا اخوانا اتسجنت لما تهريت، وكنت بتمنى يبقى في ثوره اسلاميه، وان تبقى في ثوره اسلاميه مش 2 3 يبقى معاهم طبنجه، ولا 2 3 معاهم خرطوش ويتعمل لهم قضيه خليه شبرا الخيمه ولا عريض فيصل ولا خليه مدينه نصر ولا خليه العبور، ونبقى خلايا في خلايا كده ومعاهم قضاء. اول ما يجي حد مين ده مسلم شيخ شاب اسلامي اديله شيع له اسجنه لف احكام لف قضايا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيك يا شيخ جمال.
الله يبارك فيك. والله احنا بنعتب عليكم ان انتوا يعني بتتأخروا علينا في الاتصالات، بتخلونا مدة طويلة.
معلش
تسجل علينا المكالمة ما نعرفش هل هي مقصودة ولا لا، لكن احنا طبعا بنتعشم فيكوا خير وبنظن فيكوا خير طبعا.
لا لا بالعكس، انا لا بنبه على، عشان تبقى فاهم، انا بالنسبة لنا شخصيا بنبه على اخواني حتى في الكنترول ان الاتصالات من اول الحلقة، يعني احنا كان الاول بيقولوا لي طب نخليها في الاخر، وانا عشان خاطر عارف ان مثلا حضرتك بتصل من السعودية او غيرك بتصل من هنا او هنا، وعشان ما تسكلش على حد، وان احنا ما تبقاش المسألة مسألة تحكم، من اول حلقة بقول له اي اتصال يجي لك دخلهولي لان انا تفاعلي مع اخواني بيسرني. فمعليش نأسف اذا كان بيحصل اطالة, بس الاطالة بتيجي نتيجة لتدخيلك انت من الشركة اللي بتدخل على هنا. استاذ جمال طيب مش اعتقد انك سمعني دلوقتي, اعتقد ان سمعني. ساعات الاتصال بيبقى الشركة اللي بتدخل على هنا هي اللي بتقعد مع الطلب, وساعات كم الاتصال عبال ما يدخل واحد ورا التاني. فمعليش. ما السلام عليكم
يا شيخ سيد. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ احمد.
ازيك يا شيخ سيد, انت قدوة لنا والله.
ربنا يسترك يا شيخ احمد.
الله يبارك فيك. بس اسمعنا كده بصوت الرحش ودي مساحة للحوار وما تقطعناش عشان ما نزعلش منك يا شيخ سيد.
تفضل تفضل.
الله يصلح حالك. انت دلوقتي بتقول ان الاسلاميين هنعمل ايه يعني؟ يعني مرضى بقانون نصراني كان جاب حسن مبارك ومرسل ايدينا قانون برضو كافر نرضى بيه؟ لا, احنا لازم نكون ثقتنا في الله سبحانه وتعالى ونبتدي نجاهد زي سوريا كده وناخد سلاح ونعمل دولة اسلامية. لكن انتوا نظرتكم كده سقطتوا نظر الناس خالص. حتى لو قلتوا بعد كده شريعة محدش هيسمحكم لحد عايزكم, لان انتوا تحبتوا على الناس قلتوا شريعة وسخنتوا الشارع ومشيتوا ورا الاخوان العلمانيين اللي فاتحين تركيا بعارة ومش عارف يعني صورتكم بقت وحشة.
جزاك الله خيرا, احسن الله اليك, ربنا يسهل لك الامور. انا استاذن حضرتك لما تجهز الجيش الاسلامي الفاتح انا هكون معاك على طول. بعد حضرتك ما تجهز الجيش الاسلامي الفاتح هكون اول واحد معاك. لكن انت عشان تتهمني او تتهم اي شيخ بيتكلم على ان احنا رضينا بالقانون الفرنسي او رضينا بالحكم الوضعي, يبقى انت بتزكي نفسك علينا وبتعتبر نفسك افضل مننا, ودي مش طريقه صريحه. لازم تفهم كويس بفضل الله تعالى ان احنا ضد ذلك حتى من قبل ايام الطاغوت. معرفش بقى انت تعرف ذلك ولا ما تعرفوش, لكن كتير من الناس يعرفوا ان احنا كنا بندفع ثمن غالي من اجل ان احنا نصدع بكلمة الحق ونرفض الباطل, وان احنا الان لما بنتكلم ما بنتكلمش عشان نرضى بالباطل, احنا بنتكلم من باب ليس في الامكان اكثر مما كان من باب دفع المفسدة وليس من باب اقامة الشريعة, لان اقامة الشريعة دي هتحتاج صف يكون نقي يستحق ان يتفضل عليه الله عز وجل بذلك. فمش كل واحد فكرة في دماغه وحاطط في اعتباره ان هو الشخص اللي ربنا فتح عليه والناس كلها عمية, اعتقد ان دي طريقة ما هياش منضبطة. طيب اكمل الكلام اقول انه احنا لابد ان احنا نناصر من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما, من باب التعاون على البر والتقوى, من باب كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه مسألة لابد أن نفهم أنها تمس الغيرة على الدين. أنا عن نفسي بشكر كل إنسان حصل عنده غيرة وإن كنت أطالبه, يعني أنا بأطالب أي إنسان عنده غيرة على الحق إن هو يعلم تماما أن الكلام الذي يقوله دين, وحتى لا تكون مجرد عاطفة أو حمية أو غيرة على الحق فقط لابد أن تكون ببيان. والفتوى عندما تكون مجملة قد تكون فتوى حق مجملة, فعندما تكون مجملة وهي حق يسمعها العوام والطغام وطبعا قبلهم الأعداء, فإجملها يقلبها عندهم إلى باطل وهي مش باطل. مثال ما قاله الدكتور محمود شعبان لم يقل باطلا ولم يقل زورا, إنما ممكن يكون قال كلاما مجملا, هذا الكلام المجمل وقع في نفوس الأعداء ومرضى القلوب والعوام والطغام الطيبين اللي هم الموضوعات معاهم غير مفصلة وقع معاهم بالمقلوب. وانتوا عارفين ان ياما يعني مثلا على مدار الدروس والمحاضرات واللقاءات والتدريس والمعاهد يمكن ناس كتير بتيجي تسأله او تكلمه طب انا قلت ايه, يقولك كلام بالمقلوب بالرغم ان انت عمال تدرس وتفصل وتبين. ودي مسألة مفهومة وموجودة في واقع الناس وواقع الكون كله, ان انت ممكن تتكلم كلام ما هوش باطل ولا خطأ لكنه مجمل, فمن امامك فهمه غير دقيق, قواعد استقباله غير دقيقة, قدرته على الانصاف غير قليلة, قدرته على التفصيل في المجمل منعدمة, وبالتالي قد ينقلب الكلام في مسامعه الى باطل. وطبعا لما بيكون عدو متربص بيجد في الاجمال فرصة انه يقعد يقول لك فتاوى القتل, فتاوى الفتاوى النارية, فتاوى الدماء, فتاوى الإرهاب, ويقعد بقى يغني. طبعا هو يغني, أنا عن نفسي غناء لا يلزمني, ولا أجعل له ولا أجعل له قيمة، لأننا مش ممكن أبدا. بص يا أخي، عتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل وغيرهم لا يمكن يرضوا عن محمد بن عبد الله، لا يمكن، ولا يمكن أبدا يناصروه، ولا يمكن أبدا يذكروا قوله بحسن. لكن كان محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ البيان وأفصح القول وأبين لحجته، حتى لا يتصيد له أقوالا أو أحوالا يهجم بها عليه. ولما كان يقع منهم أو كان يحدث بأمر لا تطيق عقولهم كانوا يعتبروه افتراء، وكانوا يتصيدوه يقول لك بص كما كان في حادثة أو حادث الإسراء والمعراج، ذلك الحادث العظيم الذي لم يقع إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن عرج به إلى سدرة المنتهى. هذا الحادث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة وحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس فضلا عما حدث به مما رآه في البعراج، الكفار قالوا إيه؟ قالوا بس لقينا له سقطة، لقينا له شيء نمسكه عليه. وقابلوا أبا بكر رضي الله عنه صاحب اليقين، صاحب اليقين أبو بكر الصديق الذي لقب بالصديق لأنه أول من آمن بالغيب وصدق به، وأول من آمن بما تعذر الإيمان به عند غيره، وأول من استقبل الخبر بكل يقين رضي الله عنه وعن ابنته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا حصل إخوان، قابله المشركون فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، راح بيت المقدس ورجع اللي احنا بنروحها في 6 اشهر ولا في 3 اشهر. فطبعا ايه الجواب؟ ما قالهمش طب انا اشوفه، طب انا اسمع منه، طب اشوف ازاي قال كده، ابدا، انما قال ان كان قال فقد صدق. الشاهد من هذه الرواية ان المشركين، ان اعداء الاسلام، ان الليبراليين والعلمانيين، ان الصمميين الذين يعبدون الليبرالية والعلمانية وغيرها، ما لهم لابد أن تعرف أنهم يتصيدون مجمل القول ليطيروا به، وهو حق، كما تصيد أولئك لمحمد صلى الله عليه وسلم أن قال أمرا لا يعقل، وهو أن يذهب في قصة بتاخد 3 أشهر أو 6 أشهر يقول أنه راح ورجع في نفس الليلة. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ سيد، عزك الله، محمد الطيشان من الشرعية.
مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحبا بك يا شيخ سيد. ممكن بس أسألك سؤالين يا شيخ سيد؟
تفضل.
هل القرض الأوروبي حرام أم حلال؟
كل القروض حرام.
وما يسير في هذا القرض؟
كل القروض حرام، كل القروض.
وما ذنب من يسير في هذا القرض؟ السؤال الثاني، هل سب أم المؤمنين وسب الصحابة من العقيدة أم لا؟
يعني من العقيدة، سباب من العقيدة ولا التنكر له من العقيدة ولا؟
هم المؤمنين وسب الصحابة، هل هذا من العقيدة؟
السب نفسه من العقيدة ولا التنكر له؟
لا، هو السب من العقيدة، يعني أنا بسب الصحابة كما يفعل الشيعة.
لا لا، أقصد أقول إن في أهل السنة عقيدتهم ألا يسبوا الصحابة.
يعني سب هم المؤمنين وسب الصحابة من العقيدة الصحيحة؟
من العقيدة طبعا، أمال إيه؟
عزك الله يا شيخ.
أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا حبيبي؟
اتفضل.
انا بس عايز اوضح لحضرتك نقطة معينة.
يا ريت.
مش لازم نقيم الشرع زي ما حضرتك بتقول بالسيف وبالقتال وكده. احنا ممكن، يعني احنا الناس دلوقتي مطلب شعبي للناس، ان الناس عايزة العدل، متشوقة للعدل. هل شريعتنا مش هي شريعة العدل؟
طبعا.
يعني ازاي؟
طبعا، ولا عدل الا في شريعتنا.
طيب، يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. لما نوصل لمرحلة بقى ان احنا دلوقتي كعلماء وكناس دعاء وكده نفهم الناس ان الباطل ده زهوق وان مفيش نجاة الا بالحق.
ما انت سبحانه بقول ايه؟ طب بعد اذن حضرتك، انا من اول حلقة بقول ايه؟
ما بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك في نقطه مهمه. الباطل دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني في القران شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. احنا دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها الواقع اللي احنا فيه الناس دلوقتي ربنا بعت لنا هديه والناس كلها مجمعه في اغلبيه شعبيه دلوقتي وفي توافق شعبي على ان هم عايزين شريعه ربنا. هل ده مش الواقع اللي احنا فيه؟ لما احنا نبعد عن الواقع ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
فين العتو؟
نعم
فين العتو؟
ما احنا دلوقتي لما نأتي عن امر الله احنا دلوقتي الناس كلها بتقول يسقط النظام. النظام ده هو عبارة عن مجموعة قوانين.
يا دكتور يا دكتور يا استاذ يا استاذ فين العتو؟ فين العتو؟
هو لما نترك شريعة ربنا سبحانه وتعالى ولا نجعل زيادة في الأرض والعلو في الأرض ولم أقف في مصر دلوقتي.
أنا بس أفهم منك، أنا بسألك أفهم منك، أنا بتعلم منك. فين العتو؟
هل دلوقتي أنا بسأل حضرتك سؤال، هل كلمة الله هي العليا في مصر؟
لا.
طيب يبقى في عتو ولا مفيش عتو؟
لا مفيش عتو. ده العتو ده إنك أنت تبقى قادر على الشيء ولا تفعله.
لا انا بقول لحضرتك دلوقتي علاج التمزق اللي احنا فيه ده.
طب ما سؤال بس انت بتاعت انت هتقعد تنقل لي من نقطه لنقطه، ما تعلمني نقطه نقطه بالراحه. اين العتو؟ وكأي من قريه عتت، فين العتو؟
العتو ان احنا دلوقتي ربنا بعت لنا هديه بيقول لنا طبقوا شرع ربنا سبحانه وتعالى.
يعني احنا قادرين يا استاذ ربنا يعلمني اياك، يعني احنا قادرين الان على تطبيق الشريعه ومع ذلك رافضين؟
طيب احنا دلوقتي تطبيق الشريعه
في هذا السؤال يا استاذ والله انا عايز استفيد. احنا الان قادرين على تطبيق الشريعه وممتنعين؟
لا مش ممتنعين زي ما حضرتك
خلاص الحمد لله. بس هي دي اللي انا عايزها، ان احنا مش ممتنعين وبالتالي ما فيش عتو، يبقى استدلالك بالايه ملوش وجود خالص. فلا مش ممتنعين يبقى ما فيش عتو، لكن انت تقول لي ايات القران كانك بتسمعني. لا احنا ما عندناش عتو لان مش قادرين. انت تقول لي عتو لما تقول لي والله انت قادر ومش ايه ومش راضي، يبقى هنا وايه وكأي من قريه عتت. لان العتو يا اخي العتو تعريفه هو ان يكون الانسان يقدر على الشيء بيسر ويحباه، مش يقدر على الشيء حتى بمشقة، بيسر. وراجع التفسير حسب ربنا سبحانه وتعالى يعلمني واياك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
معاك الاخ جمال البدر المحامي اللي الاتصال انقطع مني في البدايه.
اتفضل يا استاذ جمال بارك الله فيك.
احنا عايزين نبلغ طبعا شكرنا لكل اخواننا العاملين في الكنترول، واحنا
ودايما بندعو القناه، احنا بندعو الناس كلها لتدعيم القناه، لان هذه القناه اخذت على عاتقها مناصره الحق وبس. نعم. دعوه الحق دون غيره.
فنتقبل منك ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله.
جزاك الله خير. تفضل تفضل.
من خلال الاتصال اللي أنا بتصل بيه دلوقتي أنا أعلن تضامني مع الدكتور محمود شعبان أستاذنا ومعلمنا
طبعاً.
ودكتورنا
طبعاً.
اللي بوفره بس بناس كتير جدا جدا جدا.
أنا معرفش دي في الشارع، معرفش دي في الشارع، الأخيرة دي معرفهاش في الشارع، خليك في الكلام الشرعي. معرفش دفر وجود بس كتيره، معرفش دي، لكن فيها استاذنا
وراجل دعوه حق. بنتكلم يعني في
الدكتور، لا بنتكلم بس بالشرع، معلش عشان نتكلم بالشرع. هو راجل عالم وراجل داعي حق وراجل غيور على الحق وراجل صاحب سبق في خدمه الحق والجهر بالحق.
ولا علمناه يا شيخنا بعد اذنك، ويعني معلش للمقاطعه ما علمناه عن الشيخ محمود.
لكن ضفر براءات معرفش انا ضفر، انا قصدي اقول دي مش عبارات شرعيه، ضفر براءات كتير دي معرفهاش دي، بس خلينا في الايه المظبوط.
المضمون اللي انا عايز اتكلم فيه يا شيخنا ان الدكتور محمود شعبان كان يتكلم في امور فقهيه، كان يتكلم في احكام فقهيه، كان يتكلم في حد الحرابه وما هي الحرابه.
ده احنا بقينا في السياسه دلوقتي، اللي يتكلم في الحق يبقى مجرم، بقينا في السياسه بقينا بالمعلوم.
تحور على انه يحرض على الارهاب، اللي هو خلاص يعني احنا كشعب مصر ما عدناش قادرين نفرق مين اللي بيحرض على الارهاب ومين اللي ما بيحرضش؟ لا هو احنا نسينا الفيديو اللي تم تنشيره على جميع مواقع الفيسبوك اللي جاي فيه الدكتور محمد حامد ولا دكتور ولا حاجه، وجاي يحرض وبيعلم الشباب بتاع البلوك ازاي ان هو يمارس الارهاب. وانا شيرت وبعت الفيديو ده على مكتب النائب العام.
الارهاب ليهم حق، الارهاب ليهم حق يا استاذ جمال. وانا
قدمت البلاغ للنائب العام من خلال الفيسبوك على صفحة النائب العام واعطيته هذا الفيديو، ولم ارى اي تحرك ضد محمد حامد، وكان الفيديو واضح جدا ان هو اللي بيدي درس لهؤلاء البلاك بلوك في كيفية ممارسة الارهاب، ولم يتحرك احد. قبل كده انا في القناة دي ومع الدكتور محمود شعبان، كان ليا مداخلة مع الدكتور محمود شعبان، وقلت له يا دكتور محمود هناك ممارسات ارهابية من جبهة الانقاذ بدليل كذا وكذا 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 وكذا، والناس جابت لا حد يتحرك ضدهم ابدا.
فكرتك وصلت يا استاذ جمال، جزاك الله خيرا، فكرتك وصلت، ربنا يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خيرا. اللي انا عايز اقوله ان انا نفسي اخواننا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم اللي متصورين ان الشريعة احنا معرضين عن تطبيقها، وان الشريعة ندوس على الزرار تتطبق، وان احنا اللي معرضين، وان احنا اللي راضيين بشريعة الباطل، وان احنا راضيين بقانون فرنسا. يعني انا معلش بستأذنهم ان هم لا يسيئوا الظن باخوانهم وبدعاتهم ومشايخهم بافراد من المسلمين، حتى لو كانوا هم مش شاروهم كده، لان ده ممكن يبعث في النهاية على التكفير. انت لما تيجي تقول لي واقعي من قرية عتت عن امر ربها، دي في الكفار، يعني معنى ذلك ان انت شايفنا كفار وشايفنا عتين عن امر ربنا. انا ابرأ بك عن ذلك، لان انا فاهم ان انت غيور على دينك، وانت راجل موحد وراجل غيور على الشريعة، لكن انا نفسي في العلم. انا اللي تعلمته في حياتي كلها ان مفيش بصيرة غير العلم، وان الامور لو اخذت بالمجملات ممكن نذهب يمنة ويسرى، ممكن يا نذهب يمنة ويسرى، لكن بالعلم بتنضبط الامور وترى على حقيقتها. وانا ليه بقول ان غياب العقيدة عامة؟ لان النهاردة لو واحد من الاخوان يتكلم على الدكتور محمود او غيره بطريقة فيها تنكر، ممكن يبقى يعرض نفسه للتنكر للحق، ممكن يعرض نفسه الخطر عند ربي عظيم. مش قصدي اقول من الراقصة اللي قالوا لها تعالى رقص في الفرح، لا، انا بتكلم على المسلمين. لو شيخ ولا داعي ولا اخواني ولا سياسي تنكر لأي واحد بيصدع بالحق، بغض النظر عن انه يعني لا تعجبه طريقة عرض القضية، لكن المهم انت القضية نفسها حق ام باطل، هو ده الموضوع. يعني انا مش بطالب منك انك تسقف للدكتور محمود شعبان او لأي اخر من الاخرين الذين قامت عليهم الدنيا ولم تقعد. يعني يا اخوانا النهاردة انت لو رفعت قضية ضد نصراني، ضد علماني، ضد ليبرالي، القضايا بتموت، يا بتتحفظ، يا اما يعني بتنقلب على اللي قدمها، زي ما الاستاذ جمال هو لسه بيقول انه قدم بلاغ للنائب العام وكأن شيئا لم يكن، لان وكلاء النيابة وكثير جدا من القضاء الا من رحم الله تعالى والا من انار الله بصيرته ومفهمين الموضوع، ما لهم كونوا جيش تمالؤ وكونوا من انفسهم جبهة محاربة مع جبهة الاهلاك وجبهة الاحراق، كونوا مع نفسهم ترابط بحيث ان احنا وراكم، واي حد منكم هنفرج عنه، واي حد منكم هنخلي سبيله، واي حد من المسلمين هنقف ضده وهنسجنه وهنطبق عليه احكام شديدة، ولو هنروحه يبقى هنخلق يعني بكفالة نخليه يستدين وغير ذلك. حرب دي مرحلة من مراحل الحرب التي نمر بها، ومرحلة من مراحل الايه، من مرحلة العداء الذي نمر به، حتى صرنا كالغرباء في وطننا مع ان احنا الكسرة والبلد بلدنا، والمفروض بلدنا بمعنى الكسرة يعني بلد مسلمة، الدستور بينص على ذلك اللي قبل كده واللي قبل كده حتى في زمن الطاغوت، ان مصر بلد مسلمة، بلد اسلامية لغتها العربية، يعني حتى التوصيف القانوني البلد بلدنا توصيفا قانونيا، ما هياش بلد نصرانية، مش مصر بلد عربية نصرانية، انما مصر بلد اسلامية عربية لغتها الرسمية العربية. يبقى ده معناه ان البلد قانونا بلدنا ووضعا بلدنا وعددا بلدنا، ومع ذلك لنا فيها غربة. غربة ليه؟ ان تمزقنا. غربة ليه؟ لان لما واحد بيقوم يقول كلمة حق، بدل ما نلاقي الناس كلها تقول نحن وراءك، نحن نناصر الحق، نحن وإن عتبنا عليك في كذا أو نصوب كذا إلا أن قضيتنا وراءك وإنك أنت كذا وإن إحنا لا أبدا، بنبيعه
بنبيعه، لكن انا من هذا المقام لا ابيع احدا ابدا نطق بحق مهما كان. انا اول واحد رحمة ربنا غيرة، مش اول واحد بحدث عن الفضائل، انا ضد ذلك، لكن بس من باب تذكير اخواننا اللي بيكلمونا كأننا احنا جايين من كوكب تاني. اول واحد ناصر اهل سينا اللي كانوا الجيش والشرطة طلعوا عمليات ضدهم، بالرغم ان انا ما اعرفش فكرهم او اعرف بعض منهم فكرهم، وكان وانا ضد الفكر، لكن في النهاية مسلمون ينبغي ان لا يعان عليهم، مسلمون ينبغي ان لا يتربص بهم، ينبغي ان لا يقر قتلهم او يقر القيام عليهم. افهم الكلام ده لمجرد ان هم مسلمين، مش عشان هم متوافقين مع ما نقول او متوافقين مع ما نفهم ونفكر او متوافقين مع ما ننادي به، انما مسلمين لهم علينا حق الاسلام، وكل من له حق الاسلام مش شرط يكون زيي بيتكلم بكلامي، مش شرط يكون تبعي، مش شرط يكون في حزبي، مش شرط يكون في جماعتي، بل هو مسلم. ايه اللي بيخلي الامور تبقى كده؟ الغياب العقيدة يساوي عمى. لو العقيدة غايبة كلها يبقى عمى كامل، لو غايب نص 50% منها يبقى عمى 50%، لو غايب منها وهكذا، كل ما تغيب نسبة من العقيدة كل ما يبقى في نسبة عمى. ليه؟ لان العقيدة هي البصيرة. قال الله تعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. او من كان ميتا، ميتا في قلبه، ميتا بشركه، ميتا بكفره، ميتا بعماه. او من كان ميتا فاحييناه، احييناه بالايمان، احييناه طبعا لان الايمان والاسلام هو الحياه. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالاسلام هو الحياه والايمان هو الحياه، لابد نفهم ذلك. او من كان ميتا بكفره بشركه بضلاله بعلمانيته بليبرالياته بمحاربه الاسلام بكراهيته للدين بكراهيته لشرع الله بكراهيته الاسلام والمسلمين بكراهيته المشروع الاسلامي، او من كان ميتا فاحييناه بالاسلام والايمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. ربنا سمى كل ما اتى من عنده بصائر، قد جاءكم من الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. والبصائر هي العقائد التي تنزل الامور منزلتها، الباطل باطل والفجور فجور والفسوق فسوق والكفر كفر والشرك شرك والحق حق والايمان ايمان والاسلام اسلام والمعروف معروف والباطل المنكر منكر. العقيدة هي التي تجعل ذلك، لكن انت العمى بيخلي الانسان ممكن يسقط في بئر ويظن انه خطوة من خطوات الطريق فيهلك بذلك. العمى بيخلي الانسان لا يرى الشيء على حقيقته، يرى المنكر معروف ويرى المعروف منكر ويرى الايمان كفر ويرى الكفر ايمان. يقول لك احنا عايزين حرية، عايزين عيش كرامة في الحق ربنا. يعني الثورات تعطي الخلق حقهم ولا تعطي الرب حقه؟ الثورات تعطيك حرية عيش، حرية عدالة اجتماعية. مفيش حاجة اسمها اسلام، مفيش حاجة اسمها ايمان، مفيش حاجة اسمها معروف، مفيش حاجة اسمها حق رب العالمين، مفيش حاجة اسمها عقيدة، مفيش حاجة اسمها حرية دينية، مفيش حاجة اسمها شرعية، لا مفيش. هو عيش حرية عدالة اجتماعية. انا زيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا محمد، تفضل.
حضرتك عامل ايه؟
تفضل يا استاذ محمد.
لو سمحت، كان ليه بس تعليق، كان في اخ اتصل من فتره كده، من كام دقيقه يعني، كان بيسال حضرتك على القروض وعلى سد الصحابه يعني. حضرتك يعني سريعا، حضرتك قلت له كل القروض حرام، فطبعا هو تعليق بس يعني كل القروض الربويه.
طبعا هو بيتكلم على الحد الاوروبي.
اخر كلام برضو يعني واضح ان هو كان شخص معمى عليه او حد بيكلمه من الشيعة ان السب دوت من العقيده، فهو كان بيسال حضرتك هل سب الصحابه من العقيده؟ فاخر كلمه حضرتك كنت بتظن ان الدفاع عن الصحابه من العقيده. لا، هو اخر كلمه حضرتك قلتها له هو بيسالك سب الصحابه من العقيده، قلت له حضرتك ايوه من العقيده.
لا، ما انا فهمت يا جزاك الله خيرا، بس انت ما لو كنت تابعت معايا هتلاقيني كنت بقول له اعتقاد سب الصحابه باطل، اعتقاد ان سب الصحابه ممنوع شرعا، مش سبهم، مش فعل السب هو اللي عقيده، بس ما اعتقدش ان هو بيتكلم على ان السب نفسه عقيده، لا اعتقد ذلك، ما اعتقدش. ومن باب البيان لابد ان نفهم ان سب الصحابه من الامور المخالفه للعقيده، لان الصحابه عدول والله شهد لهم بالايمان، فالذي يسبهم قد يقع في تكذيب السنه وقد يقع في تكذيب القران، فهو امر خطير. والعلماء لهم في الكلام في سب الصحابه كلام خطير جدا، يدل على ان الصحابه من الامور الممنوعه والتي خطيره في الدين جدا، والتي تعرض دين العبد لخطر شديد. على تفصيل طبعا. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي.
مرحبا.
معك عادل عبد المنعم المنيا.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف حالك شيخنا؟
تفضل تفضل.
جزاكم الله خيرا. نريد ان نسال بعض الاسئله.
تفضل.
حكم انشاد المناداة في المساجد على اي مصلحه عامه هل يجوز؟
يجوز للضروره، يجوز للضروره اذا لم يوجد هناك سبيل لاعلام الناس الا بالمسجد للضروره.
جزاك الله خير. رجل جعل البنك واسطه لكي يشتري سياره هل يجوز؟
لا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا سيدنا.
بارك الله فيك. بالنسبه لموضوع سب الصحابه، عشان بس ما تلبس، عشان الاخ جزاه الله خيرا اتصل من باب التبيين وده من باب النصح، جزاه الله خيرا، عشان يمكن يكون الكلام اللي انا قلته او الكلام اللي حصل مع الاتصال تلبس على فهم الناس، بدل ان هو اتصل عشان خاطر يفك اللبس، فهو مشكور جزاه الله خيرا. انما احب اقول ان سب الصحابه العلماء قالوا ان اذا سب الصحابه لدينهم فذلك كفر، لان ده معناه سب الاسلام. اذا سب الصحابه لدينهم فذاك كفر، واما اذا سب الصحابه لمظنه الخلاف بينهم وبين بعضهم البعض من باب التنقص في دنياهم، يعني سب لدنيا ولم يسب ولم يسب لدينهم، فذلك من الفسوق العظيم الذي يجعل الانسان في اعظم في 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 مرتبه كبيره في الفسوق، يعني فاسق شديد الفسوق، فاسق شديد الفسوق. اما سب عائشه رضي الله عنها ورميها بعد ثبوت القرآن ببراءتها فذلك كفر بالإجماع، والشيعة يرمون عائشة والعياذ بالله بالزنا، وكثير من طوائفهم خاصة من الرافضة الذين يرون أن أبا بكر وعمر هم طاغوتي الأمة، وأشد طواغيت الأرض هم أبو بكر وعمر في عقيدتهم الخبيثة، وبالتالي من سبهم لأبي بكر رفع الله قدره ورفع الله ذكره، من سبهم لأبي بكر عليهم لعائن الله عليهم من الله ما يستحقون، يسبون عائشة رضي الله عنها. فسب الصحابة أمر خطير في الدين، قد يصل بالعبد للكفر والعياذ بالله خروج من دين الإسلام، فلابد يتنبه لذلك. لأن أنا فهمت من كلام السائل أنه بيسأل سب الصحابة من العقيدة بمعنى يعني التنكر لسب الصحابة، أو أن اعتبار سب الصحابة أمر مخالف للعقيدة، يعني عقيدة باطلة، عقيدة يعني اللي يرى انه يجوز سب الصحابة فذلك عقيدته فاسدة وباطلة قد تصل الى الكفر والعياذ بالله. ده اجمالا ده يتعلق بسب الصحابة حتى ايه لا يتلبس على البعض ويظن البعض. لماذا؟ لان الصحابة يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فبالتالي وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ذروني واصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، يعني المد اللي هو ملء الكفين، المد ملء الكفين، فلا هيبلغ المد ولا ربعه، نصيفه يعني اللي هو تصغير النصف اللي هو ربع. فقال لا يبلغ لا واحد من الناس بغير مرتبة الصحابة أنفق أحد مثل أحد ذهب مش هيبلغ في الأجر لفضل العامل اللي هو فضل أنه هو يكون صحابي، لن يبلغ لو أنفق الصحابي ربع مد ربع مد، يبقى ده مش هيبلغ بالأحد ذهبا بمثل أحد ذهبا ما يبلغه الصحابي بربع مد ذهب. لماذا؟ لعظم مكانة الصحابة عند الله عز وجل، لأنه اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن الله ذكرهم محمد رسول الله والذين معه ولم يقل وأبو بكر وعمر، بحيث يبقى بعض الصحابة دون بعض، إنما قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فذكرهم في موطن يدل على المنقبة ويدل على الرضا ويدل على الإيمان. فهذه مسألة مهمة، والعلماء على أن الله سبحانه وتعالى شهد للصحابة جميعا بالإيمان، إلا طبعا ده بخلاف المنافقين، لأن المنافق كان له في الدنيا حكم الصحبة في زمن النبي، ولكنه عند الله من المنافقين لعلم الله به. يعني حتى من كان من الصحابة منافقا لم يعلم نفاقه، حتى من كان من الصحابة منافقا لم يعلم نفاقه، كتب في الصحابة وعرف اسمه في الصحابة، ولكنه عند الله من المنافقين. أما من لم يكن من هؤلاء فكل مشهود له بالإيمان ممن ليس منافقا. وبالتالي السب للصحابة رد لتزكية النبي فضلا عما كان مما زكاهم الله به. فدي مسألة لابد تستوعب ولابد تفهم. أرجع أقول أن اللي بيخلي كتير من الناس النهاردة يروا أن التصرفات اللي بتحصل دي تصرفات سياسية، وأنها تصرفات نوع من الخلاف السياسي، هذا نوع من العمى نتيجة لغياب العقيدة. لأن الناس لو نظرت الأمر بعقيدة لعرفت أن الناس قد صاروا إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه، وفسطات نفاق لا إيمان فيه. ناس بتقول لا إسلامية، لا لحكم الدين، لا لطاغوتية الدين، لا للطاغوتية الإلهية، وناس تقول إسلامية إسلامية. طبعا اللي بيقولوا إسلامية إسلامية، أنا مش بتكلم كده من باب التزكية، يعني مش من باب دول صحابة ولا من دول يعني ناس صديقين، لكن أنا بقول إن الناس دول في وسطات الإسلاميين، والله أعلم بالقلوب. لكن هل هناك غبش؟ هل هناك دغل؟ هل هناك اختلافات؟ هل هناك عدم توفيق؟ هل هناك مخالفات؟ نعم. يعني ما حدش يقول لما أنا أقول التيار الإسلامي أو الناس الإسلاميين، وطبعا الاصطلاح ده أنا بحبوش على فكرة، وأنا مش من أنصاري ولا بحب أقوله، بس أنا بستعمله في المقال للفهم، بستعمله في المقال للفهم. يعني الإنسان مثلا بيقول على ربنا الشارع من باب أن فعله التشريع، فنقول نحن لا نقبل شارعا إلا الله، فبنقولها مش إن اسم من أسمائه، نحن نقول الله موجود ليس من باب أنه اسم من أسمائه ولا صفة، إنما من باب أن نقابل من يرى أنه عدم. فساعات تستعمل ألفاظ حتى في التعليم، حتى في الشريعة والعقيدة، من باب أن تثبت معاني أنت تحتاج إلى إثباتها بهذا اللفظ. فكذلك أنا أقول إسلاميين، ده مش معناه أن أنا بحب الإسلام، هو الفكرة كلها مسلم أو غير مسلم، لكن ما فيش حاجة اسمها غير إسلامي مسلم، زي ما بعضهم يعرفون أن في ليبرالي مسلم وعلماني مسلم واشتراكي ويساري مسلم ونصراني مسلم. بعد شوية هتسمع الاصطلاح ده، نصراني مسلم أو مسلم نصراني، مسلم علماني، مسلم ليبرالي، مسلم يساري، مسلم شيوعي، هتسمع كده. ليه؟ لأن احنا بفضل الألقاب، ولأن ضاعت النظرة الشرعية وبقيت النظرة السياسية. فتيجي تقول يقولك ده حزب ليبرالي، هذا حزب ليبرالي يساري اشتراكي شيوعي، فتيجي تقول له طب ده اسلامي، يقولك مسلمين، بس ده رجل مسلم ليبرالي اشتراكي شيوعي علماني. فشوف خلط ما بين الأضداد وجمع ما بين الضدين، مع ان المتفق عند جميع العقلاء من المؤمنين والكفار ان الضدين لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، مجمع بذلك عند كل عاقل، ودي اصلا من الاصول العقلية اللي بيستعمل حتى في اثبات الاحكام، ودي اصل عقلي موجود في كل اللوازم، ان الضدين لا يجتمعان. لكن انت ترى ان الضدين بيجتمعوا في كلامنا وفي الفاظنا نتيجة للعمى، فسهل اوي انك انت تحط النار جنب البنزين وتقول ده فيهاش حاجة، مش هعملوا حاجة، ده نعينهم جنب بعض من شدة العمى والعياذ بالله. عمى القلب، انا مش بتكلم على عمى البصر، عمى البصر سبب للجنة، عمى البصر سبب للأجر العظيم يوم القيامة، العمى البصر من اكبر الاشياء التي تبلغ صاحبها الجنة، عشان بس ما حدش يفهم ويظن ان انا عمال اقول كلمة عمى فيظن ان انا بألمز او مثلا يعني يعني بأشير أو والعياذ بالله لمن أصيب في كلمتيه. في الحديث من أصيب في كلمتيه فله الجنة يوم القيامة، أو فيبعث له الجنة بسببهما، يعني بسبب إصابته في كلمتيه وفي عينيه. فأنا لا أتكلم على أمر العمى البصري، لأن العمى البصري ده عذر حتى لمن أخطأ، لمن لم يرى الأمر، لمن لم يرى الشيء. إنما أنا بتكلم على العمى القلبي، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، إنها لا تعمل أبصار، يعني عمل أبصار ليس عمى. والله في عميان فقدوا البصر، أصحاب عقائد وأصحاب نورانية وأصحاب يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهم عالي وجودة عقدية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يكسر من أمثالهم ويرزقنا ما رزقهم من الخير. لكن ما حدش يفهم كلامي كلمة عمى، إنما أنا أقصد هنا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فعمى القلوب هو الذي يجعل الأضداد تجتمع، ويجعل الناس ترى ان الحرق والقتل والبتاع اللي بيحصل ده ثورة وخلاف سياسي. ولما يطعن في الاخوان من غير مبرر يقولك ده مظبوط خربوها. طب انت شايف فين الخراب؟ قولي على الخراب فين كده، قولي خربوها في ايه؟ خدوا الاراضي عملوها عزب، خدوا مئات الفدادين اللي تساوي مليارات زي ما اخدها بعض القضاء او رؤساء بعض القضاة نوادي القضاء، خدوا الاموال وهربوها. اللي احنا النهارده بنعلم الاقتصاد يكاد يكون نخش في يعني في مخبصة. نسأل الله ان يوسع علينا وان ينجينا من الشدائد وان يفرج الكرب وان يمرر الامر على خير. هل هم انتهكوا الاعراض؟ هل هم اخذوا النساء؟ هل هم اخرجوا الناس من اخذوا الهدايا بالقصور والفيلات؟ انا مش عارف الاخوان خربوا في ايه، يعني الاخوان خربوها في ايه؟ انا عايز افهم، انا نفسي عايز افهم. انا والله العظيم لما بسمع الكلمه دي ببقى عايز بس واحد يقول لي وجهه نظره ايه، مش ان هو يعلمني يعني هيدلني على خراب انا مش شايفه. لا، انا الحمد لله لا لم ارهم يخربوا، ولست ممن يرى انهم خربوا. هم اصلا مش قادرين لا يعمروا ولا يعملوا، يعني مش قادرين يعملوا شيء معين ولا قادرين يوصلوا لحل معين بحيث ان انت تقول ده خربوا او تقول ده عملوا. ابدا، ده الموضوع كله ببساطة شديدة ان هما قيدت ايديهم. الدكتور مرسي لحد ما هذا متكتف في اكتر ان هما بيحرقوا الاصل اللي وقعت فيه، وكانوا بيقولك ده احنا نخش نجيبه، احنا مش عايزين الحاكم، احنا عايزين يتحاكم. ايه ده؟ والاخر الاخوان خربوها فين بقى؟ قصدك انهم لم يستطيعوا تعمرها؟ طب هذا نتيجة للحصار ونتيجة للتكتيف ونتيجة للافساد ونتيجة لمنع انطلاق القيد وفك القيد. لكن بإذن الله لن يصلح الله عمل المفسدين، إن الله ليصلح عمل المفسدين. والله العظيم أنا أؤمن بذلك، لأن ده قول الملك الذي أؤمن به، هذا قول الرب الذي أؤمن به الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن الله ليصلح عمل المفسدين. وبإذن الله سنقلب السحر على الساحر، وبإذن الله زي ما السفيرة الأمريكية من خلال تسريبات الإخبارية قعدت مع بتوع يعني بتوع الألبان والحريق والبلاك بلوك والعكوك والإفسادوك والحاجات والتخريبوك اللي هم شغالين فيه، وقالت لهم مصر الإخوان عمرهم ما هيقعوا بالمواجهة ولا بالحرق، إنما هيقعوا بأن كنتوا توقعوا الاقتصاد، وأن أنتوا تنكم مولعين في العمارية، وأن كنتوا مستمرين في التخريب عشان الاستثمار ما يجيش والسياحة ما تجيش. وطبعا أنا بتمنى السياحة ما تجيش، مش من باب التخريب الاقتصادي، من باب ان السياحة اللي نفسنا تيجي تبقى سياحة بلا مجون، تبقى سياحة بلا خمور، تبقى سياحة بلا زنا. مش عايزين تبقى بلدنا مخورة وناكل من المخورة، مش عايزين بلدنا تبقى كباريه وناكل من الكباريه، عايزين بلدنا تبقى مصونة عشان يرضى ربنا عنا. لان انا مؤمن بان الرزق والدولارات والينات واليوروهات والجنيهات هي رزق من عند الله، وليست بسبب المواخير ولا بسبب السياحة ولا بسبب ده ولا بسبب ده، بسبب أن يرضى الله عنا فيفتح لنا بركات من السماوات والأرض، يأتي ليصب علينا رزق صبا، لأنه هو الرزاق بسبب وبغير سبب. والله العظيم رزاق، والله العظيم الوسع بيده، والله العظيم البركة بيده. والله ما علينا إلا أن نؤمن، وما علينا إلا أن نصالح، وما علينا إلا أن نصلح ما بيننا وبينه. لكن انشغال بالتجربة التركية والانشغال بالتجربة الاقتصادية، كل ده كلام الحقيقة يؤدي إلى الإفلاس، لأنه الخطط مش هي اللي بترزق، وممكن تفتح علينا الدنيا مع تنكرنا وعدم إصلاحنا من باب الاستدراج ومن باب العقوبة وليس من باب الفضل، لأن الأرزاق قيمتها في بركتها، الأرزاق قيمتها في بركتها. فاللي أنا عايز أقوله إنه النهاردة لما السفيرة الأمريكية قالت لهم اضغطوا لحد ما الاقتصاد، برضو لأنها بتتكلم بلغة الآلهة وهي لا تدري أنها بولة على أعقابها وأنها لا تملك لنفسها شخصيا بكل ما أعطيت من أسباب وكل ما أعطيت من أحوال سببية حولها، لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا دفع ضر ولا جلب نفع، لا تملك لنفسها إدخال نفس هواء فضلا عن إخراجه، ولكنها مغرورة بما أعطيت من أسباب الدنيا، ولكنها مغرورة بما أعطيت من أسباب الدنيا، فظنت أنها على شيء وهي ليست على شيء وأنتم تعلمون ذلك. لكن الفكرة كلها أن غياب العقيدة يساوي عمى، والله العظيم أقسم بالله. وحنتمنى كده نخلي الموضوعات مع بعضينا كده، الشعب المصري لازم يفهم أنه هو بحتاج إلى مدواعة عقدية حتى يرى الأمور على حقيقتها، ويعلم أن الإخوان ما خربوهاش حتى وإن كانوا معمروهاش لكن ما خربوهاش، حتى وإن كانوا مصروش المسار الذي ينبغي لكن ما خربوهاش، وحتى يعلموا أيضا أن الناس اللي بتعمل دي أن المسألة مش مسألة عيش قد ما هي مسألة مرضاة الرب الذي بيده العيش والذي بيده الحرية والذي بيده العدالة والذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. نحن عبيد للملك، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، لابد نفهم ذلك ولابد نستوعبه. وطبعا بالنسبة للمواقف التي ينبغي أن تكون علينا، هناك مليونية يوم الجمعة أو مش مليونية وقفات، يعني الناس ينبغي أن هي أيضا تكون إيجابية، وأن الوقفات دي المفروض أن يتقدمها الإخوان، يعني أنا عن نفسي رأيي أن يتقدمها الإخوان من باب أن هم أكثر تنظيما وأكثر عددا وأن هم كلهم المبادرة فيها بحيث الناس تتبعهم، لأن هم القضية الآن قضيتهم والأمر الآن أمرهم ونحن وراءهم، نحن وراءهم الآن الأمر كده، مش من باب الطلب، مش من باب ان احنا طالبين كده، مش من باب ان احنا بنتمنى كده، ولكن من باب ان الواقع كده، ان الامكان كده، وبالتالي لابد ان يكون في ظهرهم، ولابد ان نرقع خرقهم، ولابد ان نسد خرومهم، لابد بحق شرعي، مش لابد دي من باب مزاجي ومزاجك، مش من باب ان انت تقول لي ده احنا نعمل ثورة شعبية بكرة الصبح ونقوم الاسلام ونطبق الشريعة. يا ريت، اسأل الله عز وجل ان يرينا الشريعة قبل الموت، نسأل الله ان يرينا ان يرضى عنا الشريعة دي، الشريعة دي سعادة الدنيا التي تجر الى سعادة الاخرة، الشريعة دي نعمة المنة التامة انك انت تمكن في دينك، ده امر عظيم جدا، ده عمره ما بيجي كده بالموضوعات ولا بالانتخابات ولا مجلس الشعب ولا حتى بالدستور الاعور، انما تأتي عندما نسدد ونقارب، والله اعلم باحوالنا، والله اعلم باستطاعتنا، ولن يؤاخذنا ربنا عز وجل سلبا وإيجابا إلا بحسب استطاعاتنا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الواقع دلوقتي يملي عليك أنك أنت تكون مساند للمسلمين حتى وإن كنت تتنكر لبعض أحوالهم، هتقول الإخوان عندهم أسرة وعندهم الشعور بالأنا ولا يرون إلا أنفسهم، هذا لا يخرجهم من الإسلام وهذا لا يضيع عليهم دينهم، ولكن يعني قد تختلف وجهات النظر في الاستحسان، قد يصيبوا في بعض ويخطئوا في بعض، قد ترشد تصرفاتهم في أمور وقد لا ترشد في أمور أخرى، كل ده أنا موافق عليه ولا أعترض عليه، لكن كل ذلك لا يعني أن لا تكون في ظهرهم وألا تلقى خرقهم في الشدائد والمواجهات والحروب. نحن في حالة حرب، وفي حالة الحرب تعطل الحدود، في حالة الحرب ما ينفعش أنك أنت تقف وتقول لا أنا لازم أنقض ولازم أكون بالمرصاد، لا مش في حالة الحرب، في حالة السلم، في حالة السلم تقض بالمرصاد، وفي حالة السلم تنكر أدق الأمور، تنكر الشعرة، لكن في حالة الحرب الأمور بتبقى تؤخذ بالإجمال حتى يستقر الأمر، لأن عدوك مش هيمهلك تقف مع 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 اخيك وتقعد تنابز وتقعد تنقد وتقعد تنكر عليه وتقعد تطعم فيه وتقعد توسع رقعه وتقعد تدل على خرومه وعيوبه وتقعد تقول له بص الاخوان عندهم ايه، بص الاخوان عملوا ايه، بص الاخوان فيهم ايه، بص الاخوان سووا ايه. الكلام ده يفيد مين؟ مش هيفيد اللي اعدائهم، خد بالك. وما ينفعش برضو انك انت تقول من قرف من الاخوان اروح احط ايدي مع الاعداء حتى وان كنت تراهم اعداء وتتنكر ليهم، لان دينك يأمرك، دينك يأمرك ان تتنكر لاعدائهم لانهم اعداؤك ولانهم لا يرقبون فيك الا ولا ذمة. فطبعا المليونية انا موافق جدا على الحركة، اي حركة ايجابية لا يكون فيها مفاسد، لكن لابد ان يتقدمها الاخوان، وبالتالي اذا تقدموا كنا وراءهم ونزلنا في خلفهم وكسرنا سوادهم واعناهم على ما هم فيه من الخير واظهرنا اننا نؤيد الحق واننا نؤيدهم على مظلة الحق، لا نختلف معهم الان ابدا ولا نخزنهم ابدا الان ابدا حتى يأتي الله يقضي الله امرا كان مفعولا. ومع العلم قبل ان اختم مع العلم اننا نقول ذلك باسم الضرورة وباسم الواقع، يعني الواقع يتطلب ذلك وليس بانه امر شرعي كامل وليس انه امر شرعي مكتمل الاركان، لان الموقف يرتبط بالواقع، الموقف يرتبط بالواقع. فأنت تعلم أنك مطالب بأن تتوافق، ما المطلوب مني الآن في وسط هذا الدخان وفي وسط هذا الرمادي مش أبيض ولا أسود، أعمل إيه؟ سدد وقارب. لكن إذا ظهر ما هو أبيض لازمنا أن نكون مع الأبيض، فدي مسألة مفروغ منها، محدش بيطالب أنك أنت تكون ترقع وتسد الخروم إلى الأبد، لكن لعل الله عز وجل يعطينا خيرا مما نحن فيه، لعل الله يرى منا الحرص على الحق، الغير على الحق، الولاء في الله، البراء من أعداء الله، فيعطينا من فضله. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف انظر، إذا لابد أن يكون حميتنا للحق، ولاؤنا فيه، براؤنا من منبرئ، غيرتنا على المحارم والحرمات، نتعاون مع إخواننا وإن كرهناهم، نتعاون مع إخواننا وإن أخذنا عليهم ما أخذنا، نتعاون مع إخواننا وإن نظرنا إليهم ما نظرنا، ليس لأن من باب أننا نغفل الحقائق وأننا نسكت عن الباطل، لا، ولكن من باب التسديد والمقاربة ومن باب فقه الواقع ومن باب ذروات الواقع. ليس في الإمكان أكثر مما كان، والشرع لا يأمرك إما أن يكون أبيض أو أسود، لا، سدد وقارب. الرمادي أفضل كتير من الأسود، أفضل كتير جدا، لأنه خلطوا بعض الأبيض. فهذه مسألة مهمة إنك تسدد، لما تقدرش تعمله 100% اعمله حتى 1% على حسب قدرتك، مدام لا تستطيع 1 فافعله، هذه مسألة مهمة. وإلا فبإذن الله تعالى ستكون هناك مسالك أخرى نسارك فيها، وعلى مظنة إنها أقرب وعلى مظنة إنها أسد، أي يعني أسدد، حتى وإن كانت كلها مسالك في الإطار العام الضروري زي مسالك الأحزاب ومحاولة مشاركة الإخوان في الدفع إلى الخير. فإن شاء الله تعالى لعله يكون هناك، مش لعله، بإذن الله سيكون هناك حزب يقوده فكريا وعقديا الشيخ حازم أبو إسماعيل، وإن شاء الله تعالى لننصر فيه، وإن شاء الله كلنا فيه بإذن الله تعاون على البر والتقوى من خير، من خلال إنه يكون أقرب، يعني بمعنى إن نناصر إخواننا، ولو لقينا شيء أفضل شوية نناصر، ولو لقينا شوية شيء أفضل شوية نناصر، لأننا إحنا لسنا مقيدين بحزب ولا جماعة ولا طائفة، ولكن مقيدين بالحق. نسأل الله أن يحيينا على الحق وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا عليه، نسأل الله أن يحيينا على العقيدة الحق وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى وخير مسؤول وأرجى مأمول سبحانه وتعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله ويقبضنا على لا إله إلا الله ويحشرنا على لا إله إلا الله، نحن وجميع المسلمين والمؤمنين. نسأل أن ينور بصيرتنا وأن يهدينا وأن يسدد قولنا وعملنا وأن يستر عيبنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يلور المكر عنا وأن يدفع الكيد عنا وأن ينصرنا في بلادنا وأن يقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق وأن يجعلنا من المهتدين. اللهم واحد كلمتنا وألف بين قلوبنا وسددنا في أقوالنا وأعمالنا واجعلنا يدا واحدة على من سوانا وانصرنا على من عدانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واجعلنا من أهل العلم والبصيرة الذين يعلمون ما ينبغي عليهم وسددنا وأيدنا بالحق واكتب الإيمان في قلوبنا فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
أنا نور شع في هذه الأراضي.